وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم احفظ هذه الوجوه بحفظك، وكلاهم بعنايتك ورعايتك. اللهم انصر بهم دينك وعلي به كلمتك. اللهم ارفع لهم مقاما، اجعلهم لهم مقاما عظيما يوم العرض. اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واصلح نياتهم وذرياتهم يا ذا الجلال والاكرام. ايها الاخوه، احييكم بهذه التحية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر الله عز وجل ينفعنا بما علمنا ويجعلنا هداة مهتدين، ويجعل أعمالنا كلها صالحة لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. الموضوع الذي بين أيدينا موضوع هام جدا وكبير، وهو أعتبره مشكلة المسلمين في هذا القرن والقرن السابق في القرنين الأخيرين. هل الأسوة أزمة؟ يعني هل نحن الآن نشكو من فراغ في القدوات التي تمثل الإسلام تمثيلا صحيحا تمثيلا سليما؟ هل الدعوة إلى الله عز وجل بالإسوة والقدوة هي الدعوة الناجحة؟ هل هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ عليكم السلام، تفضلوا، حياكم الله. هذا الموضوع أنا أحب أن نتحدث جميعا عليكم السلام ورحمة الله فيه. وقد حاك في نفسي زمانا طويلا كيف انتشار الإسلام انتشارا ضعيفا في هذا الزمن، وتجد المسلمين مجاورين للكافرين من النصارى والبوذيين وغيرهم، وانتشار الإسلام ضعف فيه ضعف كبير. نظرت في جيل الصحابة، أولا في كتاب الله عز وجل في موضوع القدوة، الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال في عن أتباع إبراهيم عليه السلام: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. قال عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال المذكرة التفسيرية للإسلام، تبغى يعني الجانب التفسيري الصحيح السليم للإسلام هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تمثيل كامل وشامل وليس فيه أي نقص. ارجع للأجيال المتأخرة من أجيال المسلمين، فانظر إلى التجار المسلمين في كل بلد. انظر مثلا تجار حضرموت انتقلوا إلى شرق آسيا، لم يكونوا متفرغين ولا موظفين، ولا يعني يلقون محاضرات ولا دروس ولا كلمات. وانتشر الإسلام في شرق آسيا انتشار عجيب، في ماليزيا وسنغافورة والفلبين وأندونيسيا. وزرت أندونيسيا وجدت جمعيات إسلامية كبيرة جدا، لكن إذا خرجت من بوابة الجمعية ما هناك أي أثر لهم. إذن عندنا مشكلة، مشكلة كبرى في 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 موضوع تبليغ هذا الدين. أنا أتصور أن التجار السابقين الذين زاروا تلك البلدان للتجارة ما كانوا أفقه من طلبة العلم الموجودين في ماليزيا وأندونيسيا، اللي طلبوا أخذوا ماجستير والدكتوراه في الشريعة، في الفقه، في العقيدة، في التفسير، في الحديث، في فنون الإسلام كلها. بحثت في صدر الصحابة، في صدر الإسلام في الصحابة لما مشوا على بلدان العالم إلى جبال القوقاز، هل كان معهم مترجمين؟ لم أعرف معهم مترجمين. إذن لم يكن يلقون خطب ولا محاضرات ولا ندوات في الغالب. طيب كيف انتشر الإسلام هناك؟ انتشر الإسلام في القدوة، في الأسوة. الأسوة هو مكان انتشار الإسلام. ولذلك أنا أطلق المشروع اسمه مشروع الأسوة، أنا أطلقه كمشروع وليس كموضوع. مشروع نريد أن نتبناه من هذه الجلسة ونوصي به من نعرفه من 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 زملائنا وإخواننا وطلبة العلم والصالحين والعامة المسلمين كلهم أن يتمسكوا بالمشروع. ميزات نقول لهم من هذا المشروع، ميزاته القوة في التأثير، هذا أول ميزة، تأثيره كبير جدا. الكلمة قد تقع لموقعها من الناس وقد تؤثر في شخصيات معينة، لكن العمل هو أقوى تأثير وأكثر أثر على الناس. الجانب القدوة، قال لي اليوم واحد إنه جاء واحد من يقول التقيت فيه في مكة في مجلس القومي الأمريكي أسلم، وقلت إيش توصينا فيه؟ قال أوصيكم بالأسوة، عد واحدة، والأسوة ثنتين، والأسوة ثلاث، بس خلكم تمثلوا الإسلام. الإسلام بهذا سوء قوي جدا في التأثير في كل حركاتك، كل حركات. أنا أولا أقول يا أخوان أنت أسوة لا شك، كل مسلم كل إنسان أسوة، لكن إما كان أسوة سلبيا أو أسوة في الخير، ونعوذ بالله أن يكون إنسان أسوة في الصد عن دين الله عز وجل أو عن الدعوة إلى الله تعالى أو عن الاستقامة على دين الله عز وجل أو عن يعني الثبات على دين الله عز وجل. نعوذ بالله أن يكون إنسان بابا لفتح شر على المسلمين أو الكلام في الإسلام. فأنت أسوة قدوة سواء كان في هذا الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي، والناس نظرتهم للشخص وليس لكلامه ولا لقوله، فعرضوا. ولذلك السلف الصالح كلهم يقولون اعرضوا عمله على الكتاب والسنة. من مميزات المشروع إذا أردنا ننشره للناس كما ذكرت القوة في التأثير. الثاني لا يحتاج إلى ترخيص في أي بلد في العالم، أي بلد في العالم ما يحتاج ترخيص، حتى البلدان التي تنكل بالمسلمين وتقوم ضدهم وتحارب جميع مشاريعهم إلا أن هذا مشروع ما يحتاج لترخيص. الثالث لا يملك أحد منعه، أي إنسان لا يملك أن يمنع هذا المشروع، لأنه أنت تمثل الإسلام بحركاتك بسكناتك بعلاقاتك العامة، وسنتحدث عن هذا الموضوع. إذن هذه ميزة ثالثة، لا يملك أحد منعه في أي إنسان في أي مكان. الرابع الميزة لا يحتاج إلى ميزانية، ما يحتاج الفلوس، والله ما أستطيع أقوم بهذا المشروع، أبغى لي ميزانية وقدرها كذا وكذا، ولا مبنى ما يحتاج. الميزة الأخرى لا يحتاج إلى تفرغ، بل أنه أهم شيء تكون مشغول، نجاحه أن تكون مشغول أنت، ما يحتاج إلى تفرغ ولا أخذ ساعات منك. وهذه ميزة أيضا كبيرة جدا. لا يحتاج المشروع إلى بيان وفصاحة، ما يقول أنا ما عندي لغة عربية فصحى، ولا عندي أسلوب أدبي، ولا عندي قدرة على الخطابة، ولا قدرة على الإلقاء، أنا رجل بسيط، أنا رجل يعني عادي من الناس، أنا لا أملك شيء. نقول ما يلزم البيان ولا يلزم الفصاحة. من ميزات المشروع أن لغته يفهمها الجميع، فلا يحتاج المترجم، ما يحتاج. الأسوة يفهمها الجميع، لا تحتاج إلى مترجم أبدا. أنا بعطيكم من النكت أن كيف الأسوة ما احتاجت إلى مترجم بشيء، أتفه شيء عندنا، أتفه شيء، بل نستحي ذكره، وكانت سبب إسلام امرأة، سبب إسلام امرأة في بريطانيا. قال لي دكتور في الخطوط السعودية، كنت ساكن مع مجموعة طلاب كفار في سكن، وكان لنا غسالة، يعني امرأة تغسل ملابسه. يقول بعد فترة 3 أشهر دعتني، قالت أنت شو تسوي؟ قال إيش أسوي؟ قالت أنت هذا السروال الداخلي نظيف، وش فيه؟ كلها ولا أتعبع. قال أنا مسلم. قالت إيش معنى مسلمة؟ قال أنا أستنجي. إيش أستنجى؟ قال كذا وكذا أغسل، استنج بورق ثم أغسله أتبعه بالماء. قالت كذا دينكم يأمركم؟ قال نعم. قالت ودي كتاب على الإسلام هذا بس أشوف شو. فأعطاه كتاب، الولد مو داعية ولا شيء، بس ملتزم الاستنجاء، الاستنجاء ملتزم فيه، صار سببا في هداية وصلاح. وهذا موضوع تعجبون منه. أنا جمعت عدد من الطرائف في إسلام، عدد من الناس في 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 جانب الطرائف هذه، لكن هذه منها. فالموضوع ما يحتاج إلى مترجم ولا كثير كلام ولا شيء، المهم أن تكون قدوة أسوة. من ميزات مميزات المشروع أن صاحبه دائما في رقي دائم، دائما يترقى علمه. جاءتني رسالة، أعتقد رسالة قبل أيام، قالت الرسالة: إذا حصل لك موقف فقبل أن تبت فيه أو تتخذ إجراء تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافترض أن هذا الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ هنا يدعوك الأمر للاطلاع على سيرته صلى الله عليه وسلم والبحث فيها، ثم لا تزال في ترقي وارتفاع. هذه مميزات المشروع. مميزات المشروع أنه يعني يدخلك مدخل كبير وعظيم في طريقك إلى الجنة، وهو مدخل الصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص، لأنه ليس لك حظ ما تكلم أنت، هي القضية قضية معاملة. هذه مميزات المشروع. كم ميزة ذكرنا؟ 9 مميزات للمشروع. وذكرت لكم أن هذا مشروع نريد أن نطلقه، نبدأ به من هنا، نبدأ به بأنفسنا ونروج له في العالمين. متطلبات المشروع، المشروع يحتاج المتطلبات، وإلا لا يستطيع كل إنسان يقوم فيه. من ضمن المتطلبات سعة الأفق في فهم هذا الدين. ما يكون إنسان يفهم الإسلام في جانب الصلاة وما عنده مشكلة يغش، وما عنده مشكلة يضحك على الناس، وما عنده مشكلة يسبهم، وما عنده مشكلة يعني يتظاهر لهم بظاهر حسن وباطن غير ذلك، يسبهم، يتكلم في أعراضهم، ينافسهم منافسة سيئة على دنياهم، يعني يخونهم، كل هذه الأشياء فهم قاصر لدين الله عز وجل. الثاني من المتطلبات المشروع، أنا أريد أن أسرع لأن أبغى نتحدث جميعا، سعة الصدر في استيعاب الناس، الذي صدره ما يستطيع يأخذ عدد من المقاعد ما يصلح. لابد تستوعب، أنا قلت لأحد طلبة العلم لا تصير مثل الحريم، ترى المرأة إذا تزوج عليها زوجها ظنت أن ما عنده كرسي إلا واحد يأخذ قلبه. قلت لأحد النساء لما ذكرت لي لزوج زوجها، قلت اسمعي الله يحفظك، ترى قلبه يتسع مليارين من المسلمين، مليارين كرسي، ها؟ لأنه يحب كل مسلم في المشرق والمغرب. فبعض الناس ما عنده استعداد يستوعب الآخرين، عنده قابلية للانشقاقات، وقابلية للتفرق، وقابلية لزرع البغضاء، وقابلية لعدم الالتئام، لكن ما عنده سعة صدر يستوعب الجميع. تعال أنت، تعال، هذا يربط على كتفه، وهذا يبحث له عن عذر، وهذا يقول أنا معك، وهذا يوصيه، وهذا يحسن إليه، وهذا يتحمل، وهذا يقول مثلك يعني ما يحدث منه هذا الفعل، وأنا أعرفك أنت رجال فاضل، وليس مثلك يطلق هذه الكلمات، ولو كان فيه، وهذا تساعده، وهذا تقف معه، وهذا تعوذ بالله من الشيطان، وأنهم تستوعب العالمين. من متطلبات المشروع التغلب على حظوظ النفس. أنا الحقيقة كان ما أتكلم في فلان، لكن هو تكلم فيه. طيب إذا ما تكلم فيك تكلم فيه على إيش؟ أنا الحقيقة كان أعفو عنه، بس أخطأ علي. إذا ما أخطأ عليك تعفو عليه، الله يحفظك، ليش تعفو عنه؟ لا، لا بد يا إخوان من التغلب على حظوظ النفس. النفس لها حظوظ كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، من محبة الظهور، محبة الذكر، محبة التغلب، محبة أن يشار إليه، محبة أن يوسع له في المجالس، محبة أن يكرم، المهم أشياء كثيرة بحظوظ النفس. حظوظ النفس يحتاج إلى دراسة لوحدها، ويعني كما قال أحد السلف وذكر ابن القيم في عدد من كتبه، يرويها عن عبد القادر الجيلاني، ويذكر ابن القيم ببسط شرحها، يقول بينك وبين الجنة خطوتين، بس خطوتين، خطوتين، الأولى فيما بينك وبين الناس، قال تلغي نفسك مع العالمين، تلغي، هذه هي الخطوة الأولى، تلغي نفسك، يعني ليس لنفسك أي حظ مع الآخرين. والثانية بينك وبين الله، أن تلغي بينك وبين الخلق، تلغي الخلق مع الله عز وجل، إذا جاء أمر الله عز وجل ما تنظر موضوع خلق، إذا أمر الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالتغلب على حظوظ النفس من متطلبات المشروع، وتطلب أساسي. الذي يرى نفسه ينتصر لذاته، ينتصر لنفسه، ينتصر لفكرته، ينتصر لرأيه، ينتصر لبلده، ينتصر لعرقه، ينتصر لمجموعته، جماعته، هذا ليس قدوة. من متطلبات المشروع كثرة الذكر، كثرة الذكر، لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فكثرة الذكر تربطك بالله عز وجل وتتغلب على كثير من أمورك. ومن متطلباته أيضا وهو ذكر في هذه الآية أنه يرجو ما عند الله عز وجل، ليس يتطلب الذكر ولا الظهور ولا يكون له أتباع وأصحاب ويكثر الناس، المهم ينتشر دين الله عز وجل وينتشر الخير ويتهم نفسه في كل شيء، أنا ما عندي شيء. قال ابن القيم علامة الإخلاص نسيان العمل واستصغاره، قال وأن يرفع من اللسان ذكره ومن القلب رؤيته، هذا علامة الإخلاص. من متطلبات المشروع الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، بمعنى القراءة في سيرته والقراءة في سيرة السلف الصالح وأساليب تعاملهم مع الخلق، وكيف يتعاملون مع الناس، كيف يتعاملون مع العدو والصديق والعاصي والفاسق والكافر، اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني، كيف التعامل معهم؟ ما هو اجتهاداتك ولا نظراتك ولا غيرتك ما تكفي، لابد الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها. ومن متطلبات المشروع وهو أساسي المشارطة والمحاسبة اليومية على الأقل، يعني مشارطة نفسك أنك تفعل كذا وتفعل كذا عقد، ويوميا محاسبتها، أخطأت أصبت قلت الكلام ذا، لا يمنعك الاعتذار، لا يمنعك الحياء، لا يمنعك رفعة النفس العلو أن تتصل على صاحبك تقول أستغفر الله وأتوب إليه، أعتذر أعتذر. وهذه هي الشجاعة، هذه هي الشجاعة. قال لي أحد الإخوة أنه سمعت تحدثون عن موضوع اسمه معرض تمثيل، معرض للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقول الحقيقة ينبغي أن يكون كل إنسان معرض، ما نسوي معرض أوراق أو معرض مطويات أو معرض منشورات أو معرض مجسمات، نسوي أنفسنا. قال لي صاحبي نسوي من أنفسنا معارض، كل واحد معرض يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، وستجد التأثير الكبير. يا أخوان، الإسلام انتشاره في العالمين هو بالتعامل، في التعامل الحسن مع الناس مع الآخرين. ما فسق من فسق، ولا ضل من ضل، ولا كفر من كفر، وارتد من ارتد، إلا من أكبر أسباب ذلك هو ضعف القدوات، أو أن تكون القدوة سيئة، بأن يأتي شخص ملتحي مقصر ثوبه ثم يتعامل بأقبح المعاملة مع الآخرين. يعني خلي أضربكم مثال يعني بسيط، وأنا أبغى الآن نبدأ نفتح باب المشاركة للمشروع، يعني كيف نكون يعني نفعل هذا المشروع، وكيف يكون المشروع. خلينا بالتعامل مع العالمين. يقرأ الإنسان عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، عرفت؟ انظر تطبيقات الناس، يجي بالشارع مواقف سيارات يأخذ محل سيارتي، هذه تطبيقات بسيطة تضحكون منها. طيب أنت ياسم بالمحل سيارتين، تعرف يجي واحد ثاني يوقف، مهم بالي المهم يوقف كيف ما اتفق، ليس عنده حاسية حقوق الآخرين، يصلح هذا ما يصلح، حق الآخرين ليس له منظار. يأتي عند الإشارة الناس واقفة له ثلاث دقائق، ويجيك مسرع مع آخر واحد يقعد قدامه كلهم، ايش معنى احترام الآخرين؟ هذا تقدير؟ يعني الآخرين ما لهم شغل وانت مشغول؟ يستأجر بيت شقة في مكة، وما شاء الله إذا خرج منها قلب الأثاث رأس على عقب، الفراش تحت وهذا فوق وهذا. وذلك إذا جيت تستأجر في مكة قال لك الآن سيخرج، تعال بعد ساعة. شلون بعد ساعة؟ ليش بعد ساعة؟ يقول لك صاحب الفندق، ها أسألكم ليش بعد ساعة؟ بيرتبها. من حايسها؟ من ضيعها؟ مين؟ واحد راح يصلي ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويدعو الله عز وجل. هذا جانب، هذا جانب، وقدوة ثانية ما في شيء. عجيب، ليش كذا؟ ليه يعني؟ لماذا هذا الأسلوب في التعامل؟ يعني هذا يعني أسلوب من أغرب الأساليب يعني في التعامل مع الآخرين. خذ الجيران مثلا، تجد واحد مسلم بجانبه نصراني، ما تدري من اسم مسلم حتى تسأله. تسأله مسلم ولا، والله سافرت عدد من البلدان أقول له مسلم ولا كريستيان، نصراني؟ لا مسلم. ما شاء الله، ايش اسمك؟ كذا وكذا. وذاك تقول ايش؟ يقول انا نصراني. ما في فرق، ما في اي فرق ما في تعامل، ما في. يأتي مسلم طالب علم يسافر بعثة إلى بلد من البلدان، وسألت واحد من جارك على اليمين في البيت أنت وعيالك؟ قال كذا. وجارك يسار يتأسلم وتعرفهم؟ قال لا والله ما شفته، قعدت شهرين ثلاثة أيام. أحيانا يمر يدخل مباشرة، طيب أنا شفته ولا سألت؟ حقه، ما ذبحت ذبيحة ولا سوى شيء. قال إلا، قلت ما أعطيته. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي الحديث، يعني إذا طبخ أحدكم مرقة فقال ذبح ذبيحة وقال أعطوا الجارية اليهودي، لأنني سمعت من سلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار، أعطوا جارية اليهودي من الذبيح. وواحد من الشباب أعوذ بالله اليهود رقت له المسلمين بغزة، والله ما يذوق شيء، والله ما أعطيه ولا شيء، خلي الخبيث خلي يجلس، لأن ما عنده أي شيء اسمه، هو كأنه غير هذه، لكن غير من محله. إن كان صادق فيما ليس مكانه. التطبيقات العملية عندنا أقول لكم كثيرة، نريد أن أقول نفعل الموضوع تفعيل قوي. أن عدد من طلبة الجامعة الإسلامية يأتون يقولون كيف نتحدث، كيف نلقي، كيف نقول للناس، ما هو الموضوعات المهمة يطرحها الناس، ونبغى نأسس مؤسسة، نبغى نفتح يعني جمعية، نبغى نسوي. لا، ما يحتاج. أنت تمثل الإسلام بنفسك، لكن مثله حقا في جميع حركاتك وسكناتك وتعاملك، كن واعي. كنت مرة من المرات في أحد البلدان قلت له هذا الطابور خطأ شرعا، قالوا ليش؟ قلت يلا أنتم تخرجوا الجامعة؟ قال نعم، حوالي ثمانية. قلت يلا أعطونا ليش الطابور غلط، تعرفون الطابور ولا لا؟ في عملية يبغى يقطع تذكرة، يبغى يسوي حاجة، طابور هذا يعني يسمونه طابور ولا إيش؟ ها؟ سرة. قلت هذا السرة خطأ في الإسلام. قال لا مو خطأ. قلت هذا مشكلة ما تفقهون شيء، ليش خطأ؟ قلت لهم في الإسلام في كبير السن يقدم على غيره، والمريض يقدم، لأن الإسلام يعني سامحوا بركب من أركان الإسلام المريض. قال له ما تصوم، ركب من أركان الإسلام عشان المريض ما يصوم، وكبير سن ما يصوم، وانت ما تسامحه تخلي قدام؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا. رجال مع عكازات جاي تقول له خليك في السيرة، ومعه شاب عمره 14 سنة واقف يجي خلا قبل يتقدم. وقلت انه اكثر ما يحزني سيارات المطار عندنا، الباصات مكتوب فيها الكراسي لكبار السن والنساء. ما يحتاج يا اخي، يجب نحن مجتمع مسلم نحن نعمل به بدون احد يقول لنا هذا الموضوع ده. يعني معقول أنا بأجلس شاب عمره 20 سنة وأشوف واحد عمره 80 واقف ماسكن هذه؟ إذا وصل بنا هذا الحال أسأل الله السلامة، وين الخلق؟ وين التعامل الشرعي؟ فنحن ما عندنا القضية دي، نحن ما عندنا في الشرع اسمه مساواة، عندنا عدل. المساواة ظلم، لكن العدل هو الصح. فكل من له حاجة له ظرف. المشروع أنا أقول أنه يحتاج إلى إثراء وإلى مشاركة من الجميع. لا أريد أن أضرب أمثلة كثيرة في جانب التعامل مع الآخرين، الجيران، المعارف، الأرحام، الأهل، الزملاء، الأصحاب وغيرهم، ولا في جانب الجوارح، العين، الأذن، اللسان. هذه كثر أمثلة كثيرة يعني، لكن نحن نريد أن نطرح كمشروع أن هذا المشروع مميزاته ذكرنا 9، والمتطلبات المشروع ذكرنا كم من المتطلبات، كم واحد؟ 7. نريد أن نتمثل هذا المشروع عمليا، وأبشروا بالخير، أبشروا بالخير، الكبير والصغير، الأمير والمأمور، كلهم سيكون أثر كبير عليهم أكثر من المحاضرات والندوات والكلمات. ما إن تمسكنا بهذا المشروع، مشروع الأسوة، أن قدوة، وتستحضر دائما أن قدوة في كل شيء، فإذا استحضرت المشروع هذا سيكون عملك غير العمل الموجود الآن. وإذا كان مو إذا كان نطلب الإخوة اعتمدت اليوم أن يكون قصير حتى نسمع من الجميع المشاركة وبدون ميكروفون.
هذا الموضوع موضوع
مفتوح، تفضل.
موضوع مهم، وجزا الله الشيخ على إثارة هذا الموضوع التذكير به. ما ذكر الله جل وعلا في آخر سورة الفرقان، ذكر صفات عباد الرحمن وعدد الأنواع كلها، ذكر ما تفضل به الشيخ قضية الأسوة، وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة. ودائما الإنسان لما يعرض عليه أشياء، ماذا لنا ماذا لنا ماذا لنا، ذكر الله جل وعلا يجزون الغرفة، لكن قبل الغرفة وجعلنا للمتقين إماما. فيه الحقيقة أمر من متطلبات المشروع الشيخ ذكره ضمنا، لكن أنا أؤكد عليه، وهو الثقة بهذا الدين الذي أنت تنتمي له. لأنه إذا وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم، يعني ما الذي حملهم على الشجاعة في حمل هذا الدين، وما الذي حملهم على بذل كل ما يملكون ويسافرون وإلى آخره، أنهم واثقون أن هذا الدين صح، وأنهم واثقون أن هذا الدين يغلب ولا يغلب. ولذلك يعني اجعل في قرارة نفسك أن كل نجاحات في الدنيا الإسلام يملك توقيع في الأخير، إما ينتقد عليه أو يصححه، أو أن هذا الذي هو جزء مما جاء به الإسلام. يعني عش بهذه النفس، وهذا لا يكفي فقط يعني مجرد إحساس، بقدر ما هو أيضا طلب للعلم. يعني الآن ما يسمى بالجودة الذي يسعى له في العالم، أنه هل هذا فيه جودة أو كذا، ثم يخرجون بمقاييس. أنا أتصور أننا نحتاج إلى التوقيع الإسلامي على موازين الجودة. يعني إذا شفنا ميزان على أن هذا ممتاز وفي تقدم وفي كذا، أنا أتصور بل أجزم أن الإسلام عنده توقيع أن يجيز هذا المشروع أو لا يجيزه. هذه أتصور أنها من الأمور المهمة في متطلبات المشروع، ولا مزيد على ما تفضل به الدكتور، جزاه الله خير ونفع الله به.
تفضل يا اخوان، النقاش كلام زياده.
تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، ما بعد، فالشكر لله سبحانه وتعالى ثم لفضيلة الشيخ يحيى حفظه الله، الذي أتحفنا بطرح هذا الموضوع المهم، والذي نحن بحاجة ماسة له في ليلنا ونهارنا وما بقي من أعمارنا. حقا إذا وجدت الأسوة المتبعة للنبي صلى الله عليه وسلم حصل الخير الكثير لهذه الأمة، حصل الظفر والتقدم والفلاح والنجاح والتيسير وخيرات الدنيا والآخرة كلها. لكن أؤكد على ما طرحه فضيلة الشيخ، الأمور العملية التطبيقية، كثير الذين يدرسون ويتعلمون ويتخرجون وينالون الدرجات العالية في الدراسة، لكن من الوسائل المهمة أيها الأحبة هو قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قراءة السنة وما فيها بعد كتاب الله جل وعلا، ما فيها من الخير ومن النور ومن الحكمة، بقصد العلم والعمل. على سبيل المثال، لو أن أحد الذين يهتمون بهذا الجانب اختار لنفسه كتاب رياض الصالحين وبدأ يقرأه من أوله بنية أنه يطبق، يمر عليه باب النية وباب المراقبة وباب المسارع إلى الخير وباب كذا، وكل حديث يمر به ينوي أنه يطبق على نفسه، حينئذ سيكون بإذن الله تطبيق شامل لكثير من الآداب والأحكام والفضائل، حينئذ سيؤثر في الآخرين لأنه مطبق متبع. ولعلي أضرب مثال بعالمين جليلين في هذه الأمة، أحدهما في زمن مضى والثاني في وقتنا المعاصر. الأول الإمام أحمد رحمه الله، أنا لا أحب أن أطيل وأستأثر بالحديث ولكن أؤكد على هذا الجانب، تميز وعلى ذكره وشأنه في هذه الأمة من أعظم الأسباب في هذا هو الاتباع. إمام يقرأ ويحفظ ويعمل، حتى أخذ على نفسه أن لا يمر بحديث إلا ويعمل به، حتى في الأمور التي نراها عادية يطبقها. انظروا شأنه وجلالته في الأمة رحمه الله. والمثل الثاني في هذا الزمان الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة، عرف عن هذا الإمام أيضا الاتباع. يعني نهتم بهذا الجانب، وبدايته الهمة والنية الصالحة في تحقيق القدوة والأسوة لبيته ولإخوان المسلمين. أكتفي بهذا، وأثاب الله فضيلة الشيخ والإخوة الحاضرين حضورهم وإنصاتهم.
جزاك الله خير وأثابك الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله شيخنا على هذه الموضوعات العملية التطبيقية التي جزا الله خيرا ما زال يلقيها في هذه القاعة وفي غيرها. جعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسناته. وبالنسبة لموضوع الأسوة، فالله عز وجل لما أنزل القرآن، بل أنزل الكتب، أرسل الرسل، لم ينزل الكتب فقط وإنما أرسل الرسل ليكونوا قدوة وأسوة. وهذه القدوات أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال باقية حتى تقوم الساعة، فهناك طائفة قائمة ظاهرة بدين الله عز وجل، وهي أفرادها هؤلاء هم الأسوة، وهذه الطائفة هي باقية وظاهرة ومنصورة. فلو كل إنسان منا عزم أن يكون من هذه الطائفة ويتمثل الإسلام في أخلاقه وفي معاملاته ويخلص النية لله عز وجل، ف فإن الله سبحانه وتعالى يجعله منهم، ونحن جميعا نرغب أن نكون من هذه الطائفة التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها باقية وظاهرة، وهي المثال أو الجانب التطبيقي للإسلام، فهم بحمد الله عز وجل باقون وظاهرون، وإن كانوا قليلين في هذا الزمن لكن هم موجودون، والله عز وجل يظهرهم في كل أصقاع الأرض حتى لا يقول إنسان أن هذه التطبيقات إنما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وليست في هذا الزمن. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. مثال أبغى أمثلة يا أخوان تطبيقية يعني حتى نصير. تفضل يا شيخ.
طيب ما دام الأمثلة تطبيقية يعني نقطة بسيطة جدا، وهي أن بعض من عنده بعض هذا الشعور وهذا الإحساس إذا وقع منه خطأ يقول فأني أحاول أن لا يظهر أني من أهل الالتزام، فإذا رميت منديل عن طريق الخطأ فإني أحاول أن أخفي معالمي حتى لا أسيء إلى هذا الصنف من الناس وهم قدوات.
أحسنت. أحد العلماء قال له عطى الأخان قال له بمقبل ذكرت لكم مرة فجاء من قرية إلى أخرى وإذا الناس يخرجوا من الصلاة فاختفى خلف النخل، فقالوا تلميذه يعني خايف تسقط من عين الناس، قال لا يا ولدي خايف أن الصلاة تسقط من عينه، يقولون الشيخ فلان فات الصلاة إلى أن باب أولى، وكانوا يهتمون اهتمام كبير في جانب القدوة. نعم يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القرآن الكريم ضرب لنا كثيرا من الأمثلة التي تتعلق بجانب الأسوة، منها النماذج الحسنة المتمثلة في الرسل والأنبياء، ومنها النماذج السيئة. ولعل التشنيع الذي جاء في اليهود والنصارى وما وقعوا فيه من التحريف والتبديل والتلاعب بالدين يعطينا نموذجا لآثار الأسوة السيئة، فكما يقال بضدها تتميز الأشياء. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا كمثل الحمار يحمل أسفار، هذا نموذج للأسوة السيئة. واتلو عليهم الذي نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فلكي أيضا أنا أقول لكي تبرز نبرز نموذج الأسوة الحسنة نحتاج أيضا نبرز نموذج الأسوة السيئة وما يجر من آثار ومن مآسي ومن سلبيات. أكتفي بهذا وصلى الله على محمد وآله وسلم.
جزاكم الله خير. أحد المدراء جاء دائرة كبيرة يقولون يتخلف الموظفون إلى 9 ولا يأتون تأخر، فجاء مدير جديد فقال أنه ما تكلم ولا سوى ذلك، المدير السابق يسوي تعميم وتهديد وخصم وإنذار وما نفع. المدير الجديد يوميا يمر على المكاتب 7:30 يسلم عليها، فاستحيى الجميع وحضر الجميع 7:30 كله. سألت واحدا ليش؟ قال والله نستحي رجال يجي قبلنا، وسابق الأول خل يهدد هو إذا قال شيء يقول أنت تأخر زينا، لكن هذا الجانب جانب أسوة. يعني الموضوع شوف التأثير، ذاك تعاميم وخصم وحسب وإنذارات وملفات تمتلي بأوراق، وهذا ما سوى شيء أبدا، ما سوى شيء بس المر يسلم بس ما يسلم عليهم. فكان هذا أثر يعني عظيم جدا. يعني أنا لا أريد أن أذكر أمثلة كثيرة في التعاملات، إن معاملة الناس هي من الأسس. أنا أضرب مثال هذا اللي تأخر في معاملته، معاملة الناس يأخر معاملاتهم، هذا قدوة؟ هل هذا يعني يمثل الإسلام؟ هذا اللي تأخر في دوامه وعمله يمثل الإسلام؟ الأستاذ اللي يحضر درسه يمثل الإسلام قدوة صحيحة؟ الداعية لشاق الناس وحاربنا هذا أسوة، الذي لا يصبر على أذى الناس هذا قدوة؟ يحتاج الأمر إلى بسط. صدر الشيخ وديعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. لا شك أن الحاضرين جميعا كل منهم يتمنى أن يكون أسوة حسنة لغيره، ولا شك أن الجميع يحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه أو من عمل به، ومن أحيا سنة فاتبعت يكون له أجر كل العاملين بهذه السنة بعده. تدخل اليوم المسجد النبوي يوم الاثنين يوم الخميس الأيام البيض، فترى هذا الحضور العظيم للصائمين، لكن لو رجعنا فترة قليلة ربما 15 إلى 20 سنة كان الذين يصومون ويفطرون في المسجد 2 و3 هم الذين أحيوا هذه الفكرة فاقتدي بهم فأصبحت الآن هذه السفر التي ترونها. لكن هذا الأمر العظيم والأجر العظيم لا ينال بالأماني، وإنما كما قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. القدوات الكبار ما أصبحوا كبارا بين يوم وليلة، وإنما جاهدوا أنفسهم على أن يكونوا قدوة وأسوة لأبنائهم، قدوة وأسوة لإخوانهم ثم لجيرانهم. ولم تكون أسوة وقدوة بموقف أو كلمة، وإنما إذا كان هذا الشيء خلقا لك وسجية، إن كنت صادقا لا تتزحزح عن الصدق في كل المواقف في الرخاء والشدة استفاد من يعاملك الصدق، إن كنت خاشعا استفاد من يعاملك الخشوع. الحسن البصري رحمه الله جاءه أحد العبيد وطلب منه أن يخطب خطبة عن العتق، وكلنا الآن يقوم هذا المقام، يأتيك من يقول لك: يا شيخ لو تكلمت في موضوع كذا وكذا فالناس محتاجون إليه. نحن طبعا غالبا ما نبادر، قل هذا خير ودعوة إلى الخير. لكن الحسن رحمه الله تأخر أسبوع وأسبوعين، وجاءه الرجل مرة أخرى يبدو أن سيده يؤذيه، فقال: أفعل. ثم خطب عن العتق فأعتق كثير من الناس أرقاءهم، فلما سأله: ما حملك على هذا التأخير؟ قال: لم يكن عندي عبد فأعتقه، فانتظرت حتى اشتريته وملكت عبدا ثم اعتقته ثم أمرت الناس. كثيرا ما نقول، قد يؤثر قولنا لكن لضعف عملنا يكون تأثيرنا قليلا، لكن عندما يتكلم بالأمر من هو من أهله قولا وعملا ظاهرا وباطنا يكون له أثر كبير. وهذه الأسوة لخيار الناس، أنتم أتباع الرسل، العلماء ورثة الأنبياء، فإن يكون الإنسان أسوة إماما للمتقين كما ذكر الشيخ في الآيات التي جعل الله فيها صفات عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. أنت تريد أن تكون إماما للمتقين، لست فقط من المتقين، ولا ينال هذا بالأماني، إنما ينال بمجاهدة ومصابرة ومتابعة ومحاسبة للنفس. نسأل الله أن نكون وإياكم جميعا ممن يوفقهم سبحانه لأن يكونوا أسوة لعباده المؤمنين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. وذلك قال الحسن البصري: ادعوا الناس بأعمالكم لا بأقوالكم، ادعوا الناس بأعمالكم لا بأقوالكم. نؤكد على المشروع أن نهتم به، أن نفعله، أن نبدأ، من لم يبدأ يبدأ من اليوم، لا يكون عامل صد بل يكون عامل جذب، وإذا أخطأ يرجع مباشرة ويصحح خطأه، بدءا بنفسه وبأسرته وبأقاربه وبمن يختلط معه من أي من الإنسان، لابد يكون أسوة. يعني لا أعجبني يعني الإمام الليث بن سعد، الليث بن سعد يقول جاء ناس واشتروا منه أرض، وكان من التجار رحمه الله وهو محدث مصر، ثم جاءوا بعد مدة وقال تقيلنا، فقال لولده أقلهم وعطهم كذا وكذا زيادة. قال ليش؟ قال يعني هو يرى جزاء الإحسان من الإحسان، إيش أحسنوا فيه؟ قال جزاء حسن ظنهم بنا، لأن الشارين من الأرض من حسن ظنهم أنهم سيكسبون من خلفنا، يعني وحسن حسن ظن فينا، فأنا أعطيهم على حسن ظنهم وكافئهم على حسن الظن. شوف السلف كيف الفقه في التعامل، هذا إمام السنة كيف يتعامل مع الناس بهذا الأسلوب، فأنا أعطيهم جزاء ما فقط إقالة. فالناس يقول توقيل، قال لا خلاص إحنا تلاعب بعنا وشرينا انتهى الموضوع، لكن قال لا أقل وعطى زيادة، فكانوا يكافئون على من يعني أحسن الظن فيه، يعني وكان يتعاملون مع الناس بهذا الأسلوب على حسن الظن. الناس حسن الظن فيك. النكت اني ركبت مع واحد من الاخوان سياره فخمه يعني، وراح الى السوق الخضار، اخذنا اغراض، والولد اللي معنا جاء الاخ لما انت اعطيه ريالي، قلت لا ما تعطيه ريالي. قال ليش؟ قلت يا اخي هذا الرب ما شاف سيارتك احسن الظن فيك ورغب رغبه عظيمه انك تعطيه المبلغ زين، ريالين ما يصح تكسر خاطره، إذا بغيت تأخذ تدفع ريالين جيب ديدسن معك للسوق. أما قال كم؟ قلت أقل شيء 10، يعني أعطى 10 ريال يعني خلوه يعني جزاء. فعلا الناس يحسنون ظن فيك. وقلت لبعض طلبة العلم ترى ما يحسن فيك تركب السيارة لازم تعطي حقها، هذه السيارة فخمة دي لازم تدفع، الناس يحسنون ظن فيك، البائع بيأخذ عليك زيادة أحسن ظن فيك أنك رجال غني بما أنك كريم، لأن هذا دل على كرمك، فالكريم يعطي، لا تكسف الناس وجوههم ولا رخد لك شيء مثل غيرهم. فكان تعامل الليث، أنا قرأت سيرته واستخلصت جوانب التعامل معه كثيرة جدا في مثل هذا الموضوع، كثيرة جدا يعني. لذلك لما جاءت المرأة قالت هذا أعطنا عسل يا إمام، قال أعطيها زق كبير يعني. قال ولد ولدها تسألنا بهذا، تقول أم لهذا، قال سألتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا، أن أعطيها على قدرنا، أنا أدر شيء كبير يعني، ويتسألنا مسكينة هذا قدرها يعني. أنا أعطيها على قدري وليس على قدري. فانظر في أسلوب التعامل يعني. أرجو أن يكون موضوع مهم وليس موضوع يعني نظري نطرحه، إنما نحن نحاول أن نفعل هذا الموضوع في كل حركاتنا يكون لنا أثر. وإيش يضرك يا أخي أن تكون داعية في كل حال، في حركاتك وسكناتك وذهابك وأيابك مؤثر للناس على طول الخط، بس تذكر كيف تعامل الناس وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الخلق في هذا المضمار. صلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.